بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. كنا قد أخذنا حديثا من باب النفقات، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في شأن هند بنت عتبة، وأنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية شح زوجها أبي سفيان، فقال: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بإيش؟ بالمعروف. وفيه فوائد، منها وجوب إيش؟ وجوب النفقة على الزوجة والأبناء، وهذا بالإجماع. وفي فوائد أخرى، ولكن الحديث ذكر هنا من أجل هذه المسألة في باب النفقات. وهنا مسألة: المرأة لو كان عندها مال، هل يجوز لها أن تنفق في بيت زوجها بغير إذنه؟ هذه أخص من المسألة الأخرى، وهي: هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها؟ مالها هي، في مالها هي. المسألة فيها قولان، جمهور العلماء على أنها لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، لأن الله عز وجل قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والأمر بدفع الأموال إليهم ونسبتها إليهم لا يدل على أحقية التصرف لها وجواز التصرف لها بما شاءت، بهبة ومعاوضة وغير ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إذا كان زيادة على الثلث، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الإمام مالك، يعني يجوز لها فيما دون الثلث فقط، تتصرف في مالها فيما دون الثلث، أما ما زاد على الثلث فلا يجوز لها إلا بإذن زوجها. والقول الثالث أنه لا يجوز لها أن تتصرف مطلقا إلا بإذن زوجها. نعم، هذا القول الثاني أخص، يعني داخل في قول الجمهور، ولكن قالوا فيما زاد على الثلث. القول الثالث: لا يجوز مطلقا، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: لا تتصرف حتى تستأذن. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. هذا الحديث حديث واثلة بن الأشقع، وجاء ما يشهد له من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأيضا جاء من حديث كعب بن مالك أن زوجته تصرفت في ماله فقال لها: لاستأذنت زوجك. يعني صحح الحديث بالشواهد. ثم قال رحمه الله: وهذا الحديث وما أشرنا إليه مما في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها. ثم نبه رحمه الله على استبداد الأزواج، وأن لا يستبدوا، وأن لا يأخذوا هذا الحق فيستخدمونه في غير موضعه. ولكن أصل المسألة كما سمعتم قال لا يجوز لها، واستدل بهذا الحديث. ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، فهذا قال من تمام القوامة. المرأة لما تصرف يكون عندها مال وتتصرف فيه، إيش تفعل؟ ترى نفسها على زوجها ولا لا؟ ترى نفسها على زوجها. لكن لما تكون مثلا ما لها أن تتصرف إلا بإذن زوجها يكون للرجل قوام عليها ولا لا؟ لذلك قال الشيخ هنا وهذا من تمام القوامة عليها وهو قول قوي. والحديث يعبده وخاصة في هذا الزمان الذي تسلط فيه النساء على الرجال، تسلط النساء على الرجال، مرة تكون مدرسة معلمة تأخذ آلاف، تشتري لولدها سيارة تعصي الأولاد على أبيهم، يكون الرجل ما عنده وترفع صوتها عليه صوتها عليه أمام الأبناء، عندها مال عجبك ولا روح بحالك، هذا حاصل وواقع أليم والله عند الناس. إذا كان بعض النساء ما عندها مال وعندها قلة الأدب هذه من رفع الصوت ومن تسليط الأبناء على أبيهم وإلى غير ذلك، لماذا؟ لأن الناس كما يعني ما قللوا التعدد ما يعددون. ثانيا الشيء العام يعني الوضع العام في البلدان، المصاريف الأعمال قلت وشح الناس وغير ذلك وسوء التربية في المجتمعات، هذا كله عوامل تجعل الإنسان يضعف أمام هذه الفتن الكثيرة والكبيرة. والإنسان لا يستعين بالله عز وجل ويعمل بما علم من دين الله عز وجل، يعمل بما علم من دين الله ويتوكل على الله، يعمل قوامته في بيته ويكون رجل بمعنى الرجولة، ويكون حازم في بيته ولا يضره المخالفات، لا تضره، يكون حازم في بيته، وإن خالف من خالف هو يكون حازم، وتكون البركة معه إن شاء الله، يبارك الله له في أهله وماله، وتكون له هيبة طالما هو متمسك بالكتاب والسنة، يجعل الله له هيبة في قلب زوجته وفي قلوب أبنائه، وتسير إن شاء الله القافلة في خير طالما أن الرجل هو الذي يعني ماسك زمام الأمور ولا يستسلم أبدا، لا يستسلم للمرأة إذا كانت من هذا القبيل. هذه مسألة وتعليق جاء مستطرد للواقع الأليم الذي يعيش كثير من الناس. طيب الحديث فيه مسائل كثيرة، يحق لهذا الحديث أن يفرد برسالة بمسائله وفوائده، من ينتدب إليه منكم جزاه الله خيرا. قال المصنف رحمه الله عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني وصححه شيخنا مقبل رحمه الله والشيخ الألباني، وهو حديث صحيح. وفيه قصة عجيبة، لو حببتم نقرأها ثم ندخل مسائل الحديث. طيب يا خالد سنن الدارقطني هنا على اليمين، نعم شوف المجلد الثالث، هو مجلد نجيب المجلد الثاني، من أسفل الرف الثالث تقريبا أو الثاني من أسفل. طارق بن عبد الله المحاربي بضم الميم وحاء مهملة، روى عنه جامع بن شداد، يعني هذا الحديث أيضا من طريق جامع بن شداد، وربعي بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين وتشديد المثنى التحتية. وجدته؟ وعليكم السلام ورحمة الله. سنن الدارقطني مجلد كم؟ 44. سبحان الله. قال الإمام الدارقطني رحمه الله حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن نمير عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ثقة أو صدوق ووثقه جماعة من أهل العلم الحافظ كالصدوق. قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة لي هكذا، قال أبيعها، فمر وعليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه أو يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت من هذا؟ فقالوا هذا غلام بني عبد المطلب. قلت ومن هذا الذي يتبعه ويرميه؟ قالوا هذا عمه عبد العزة وهو أبو لهب. فلما ظهر الإسلام وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا. قال فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه، فقال من أين أقبل القوم؟ قلنا من الربذة وجنوب الربذة. قال ومعنا جمل أحمر، قال تبيعوني جملكم؟ قلنا نعم. قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاع من تمر. قال فما استوضعنا شيئا، يعني ما كسرهم، على طول عطوهم. وقال قد أخذته، ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتلاومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه؟ فقالت الضعينة لا تلاوموا، فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال السلام عليكم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وأنه أمركم أن تأكلوا من هذه حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. قال فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعود، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هؤلاء ابن ثعلبة ابن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية، فخذ لنا بثألنا. فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه فقال ألا لا يجني والد على ولده. قصة عظيمة جدا. وموضع الشاهد من هذا الحديث في باب النفقات أنه رتب في النفقات تبدأ بمن، لذلك قال الصنعاني هنا الحديث كالتفسير لحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، وهو في الصحيح حديث أبي هريرة. اليد العليا بالمعطية، وفسر في النهاية اليد العليا بالمعطية أو المنفقة، واليد السفلى بالمانعة أو السائلة. وهذا حسا ومعنى، اليد العليا حسا ومعنى، هي عليا عليا من حيث أنها لما تعطي هي في الأعلى والآخذة في الأسفل، وفي الشرف والمكانة هي أعلى. وقوله ابدأ بمن تعول دليل على وجوب الإنفاق على القريب، على القريب. الآن احنا عندنا ايش؟ الزوجة والولد هذان اخذناهما مفروغ منهما، الآن الأقرباء غير الزوجة والولد، فهذا في وجوب الإنفاق على القريب، وهذا بالإجماع في الجملة، الوجوب في الإجماع بالجملة. وشرطه أن يكون ذاك موسرا والقريب معسرا ما عنده مال فقير، فهنا يجب على القريب أن ينفق على قريبه. وقد فصله بذكر الأم قبل الأب إلى آخر ما ذكره، فدل هذا الترتيب على أن الأم أحق من الأب بالبر. وقد جاء في الحديث من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، قال ثم إلى ثلاثة، قال ثم أباك ثم أبوك. يقول فدل هذا الترتيب على أن الأم حق من الأب بالبر، قال القاضي عياض وهو مذهب الجمهور، ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة فذكر الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأب معطوفا بثم، فمن لم يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص به الأم للأحاديث هذه، ما عنده إلا لواحد من الأبوين يبدأ بمن؟ بالأم للأحاديث هذه. وقد نبه القرآن على زيادة حق الأم في قوله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، فذكر الأم بعد ذكر الوالدين. وفي قوله وأختك وأخاك إلى آخر دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسر بهذا الشرط، فإنه تفصيل لقوله وابدأ بمن تعول، فجعل الأخ من عياله. وإلى هذا ذهب عمر وابن أبي ليلى وأحمد والهادي، ولكنه اشترط في البحر أن يكون القريب وارثا بالنسب مستدلا بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وهذا قول وهو قول جماعة من أهل العلم والحنابلة وغيرهم أن يكون وارث بقول الله وعلى الوارث مثل ذلك، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من المولود له؟ الأب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. العقد هنا على من؟ وعلى الوارث مثل ذلك، قالوا العقد على قوله ونعم والمولود له وعلى نعم وعلى المولود له رزقهن، العقد على يعني على المولود له وهو الوالد. إذن هذا الوالد يجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أبنائه وعلى الورثة وعلى من يرثه من أصول وفروع وحواشي، عرفتم؟ وقالوا هذا الحديث يدل على ذلك، ويقيد الأقارب بمن بالورثة ليس مطلق الأقارب. فقالوا هنا واللام للجنس، وعند الشافعي أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب زمنا أو صغيرا أو مجنونا لعجزه عن كفاية نفسه. قالوا فإن لم يكن في أحد هذه فيه إحدى هذه الصفات فأقوال أحسنها تجب، لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه. الإمام ابن القيم يقول أعدل الأقوال في هذه المسألة وما قاله الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه يكون ينفق على الأقارب والمحتاج من غير الأقارب بالوارثين، والمحتاج من غير الأقارب بالوارثين. أي نعم، وجوبا من باب وآتي ذا القربى حقه، قالوا هذا حق مع تفاوت الحقوق، قال يقبح، وهذا وجوبا من باب إيش؟ المواساة والإحسان والحق هذا الذي ألزمه الله سبحانه وتعالى به. يقبح على الإنسان يكون قريبه فقير وهو غني ولا ينفق عليه، ما عنده معسر مسكين يعطي من الزكاة، هذا أمر آخر، لكن الإنفاق الآن نحن فوق الزكاة الإنفاق. ها؟ أي نعم، الآن هذا فقير قريبه ابن عمه مثلا ما عنده شيء، عمه أخوه ما عنده شيء أخوه وهو غني، هو يجب إعطاءه. ولذلك قال هنا وهذه الأقوال لم يسر فيها وجه الاستدلال. وفي قوله تعالى وآت ذا القربى حقه ما يشعر بأن للقريب حقا على قريبه، والحقوق متفاوتة، فمع حاجته للنفقة تجب، ومع عدمها فحقه الإحسان بغيرها من البر والإكرام. والحديث كالمبين لذوي القربى ودرجاتهم، فيجب الإنفاق للمعسر على الترتيب في الحديث، ولم يذكر فيه الولد ولم يذكر فيه الولد والزوجة لأنه ما قد علم من دليل آخر، والتقييد بكونه وارثا محل توقف يعني في الآية، لأنهم اختلفوا في الآية هل يرجع إلى الوالد أو يرجع إلى المولود أو يرجع إلى المرضعة وهي الأم. فلهذا الاختلاف مما جعل الشيخ الإمام هنا يقول محل توقف. واعلم أن العلماء خلافا في سقوط نفقة الماضي، وسيأتي الكلام عليه سقوط نفقة الماضي، يعني فإن كنا على وجوب نفقة من القريب، هذه مسألة القريب هذا وجوب نفقته ما أنفق عليه حتى ذهب وقت العسر هذا ورزقه الله عز وجل، هل نقول لأنه وجب عليه يجب عليه أن يقضيه ما ذاك الوقت وقت ما كان معسر؟ هنا نقول لا ما يجب، في خلاف لكن الصحيح أنه ما يجب. ولكن في الزوجة، الزوجة يجب وسيأتي الكلام عليها، يعني الزوجة تطالبك بنفقة ونفقة الزوجة هكذا ما أنفقت عليها شهر، بعد الشهر طالبت الزوجة بنفقة الشهر الماضي، هل يجب أن تعطيها؟ نعم، وسيأتي كما قلنا في أثر عمر رضي الله عنه الكلام على هذه المسألة. فنخلص من هذا أن ديننا الإسلامي دين عظيم جدا، فيه المواساة والمحبة والتعاون على البر والتقوى والتراحم والتعاطف، ومن جملة ذلك هذا الحديث أنك إذا رزقك الله عز وجل مالا ولم يرزق أخاك وأختك فيجب عليك أن تواسيهم بما أعطاك الله عز وجل، هذا غير الزكاة، هذه مواساة نفقة يجب عليك، فلنعرف للأقارب حقوقهم. والإنسان طالما هو يعني في يتصدق ويعطي وينفق سيخلف الله عز وجل له خيرا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان يناديان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، يناديان الله عز وجل وكلهما، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه من الله سبحانه وتعالى يخلف، فلا يبقى الإنسان إنما ومن يبخل إنما يبخل على نفسه. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا، قالوا لا أحد مال وارثه يكون أحب إليه من ماله. مال وارث ما هو؟ مال وارث تترك المال للوارث، مال وارثه أحب إليه من ماله يعني يترك لهم. قال يعني كلنا لا نحب أن يكون مال وارث. قال فمالك الذي أعطيت ومال وارثك الذي أمسكت، الذي أعطيت هو مالك الحقيقي اللي هو اللي يحفظ لك باسمك أنت، والذي أمسكت ستموت وتتركه للوراثة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. تنوعت عباراته صلوات الله وسلامه عليه في الحث على الإنفاق، مرة وهو الصحابة فلقوا في طريقهم جدي أسك ميت، شوف جدي هذا التيس الصغير وأسك، وهذا عيب فيه عيب، أسك يعني صغير الأذنين وميت معفن في ريحة مرمي ملقى في الأرض، أخذه بأذنه صلى الله عليه وسلم قال أيكم يأخذ هذا مني بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما أردناه، كيف هو ميت؟ قال فأيكم يريد يأخذ هذا مني يعني بدون درهم بلاش؟ فقالوا نفس الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يعني ضرب هذا الجدي الأسك إيش اللفظ إن للدنيا أهون عند الله من هواني هذا عليكم يزهدهم فيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الغنى وغنى النفس وغنى القلب، وأن يرزقنا غنى لا يطغينا، وأن يرزقنا من فضله، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.